أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نبدأ إن شاء الله في دورة عن آيات الأحكام. وقبل الدخول إلى تفاصيل هذا البحث وإلى الإشارة إلى المحاور، نحاول أن نعطي في هذه المقدمة في هذا اليوم مجموعة من المقدمات أو مجموعة من المسائل التي نبدأ بها إن شاء الله، ونجعلها كمقدمة وتوطئة لدخولنا إلى بحث آيات الأحكام. في المقدمة الأولى نقول: لا يخفى أن القرآن الكريم هو المحور الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسان، مع الثقل الآخر له وهم النبي والأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، بنص حديث الثقلين الذي هو من الأحاديث المتواترة والقطعية وما إلى ذلك بلا إشكال. فللقرآن دور كبير، ونحن ننظر إلى القرآن بهذه النظرة الآن، نظرة البحث الفقهي الفرعي، وإلا القرآن تبيان لكل شيء كما وصف نفسه، وهو نور وحبل ممدود لهداية البشرية وما إلى ذلك. وعظمة القرآن لا تخفى على كل من له اطلاع ولو قليل على الروايات الواردة في شأن القرآن وعظمة القرآن. يوجد رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تجلى الله في عباده، أو تجلى الله في كتابه لعباده ولكن لا يبصرون. يعني العظمة العلمية والاقتدار العلمي والإعجاز العلمي لله تجده أين؟ في هذا الكتاب الذي هو خاتمة الكتب، وهو المهيمن على سائر الكتب، لأن هذا الدين الخاتم دين عظيم، دين بتعبير الآية الشريفة: مبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، كما يقول نبي الله عيسى. والبشارة كما يقول العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية: الشيء الغير المعروف. يعني هناك حقائق وهناك أطروحات علمية جبارة لم تسعها تلك الأمم، لم تتحملها، أو ليست تلك الأمم موضوعة لمثل هذه البشائر المعرفية وهذه العلوم الحق الحقيقية. من هنا المتكفل ببيانها القرآن بلسان النبي وسائر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ومن ثم يقولون بأن كل نبي مرتبته العلمية تكمن أين؟ في كتابه الذي يأتي به. يوجد سنخية مثلا بين إنجيل عيسى وبين وجود المرتبة العلمية لمن؟ لعيسى عليه السلام. والإنجيل كالصلاح ظاهرا يعني المواعظ. توراة موسى مع ماذا؟ مع نفسية موسى عليه السلام. صحف إبراهيم وهكذا، زبر كذا وهكذا، واضح؟ وما إلى ذلك. إذن هناك نفسية، إن صح التعبير، هناك سنخية بين ماذا أخواني؟ بين الكتاب الذي يأتي، الكتاب الذي يأتي به هذا النبي، وبين نفس النبي. ومن ثم نجد بأن هذا القرآن الكريم هو المرتبة العلمية لوجود النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ومن هنا من يريد أن يعرف مرتبة العلمية وعظمة، معذرة، مو هو يعرف المرتبة، لا يمكن يعرف عظمة هذه المرتبة، أين يجدها؟ في القرآن الكريم. هذا أشبه الآن باب التقريب ولله المثل الأعلى، أشبه بهذا المعنى. وهو الآن إنسان عالم، ترض سيد الإمام، سيد الخوئي، ميرزا جوار رحمة الله عليه في هذه الدار، تجد هذا وجود العلمي. نعم هو أو دع كل ما عنده أو دع شيء من عنده، لكن هذا وجود علمي له، هذا وجود علمي يكشف عن عظمة الكتاب، كاشف عن عظمة الكاتب. نعم الإنسان الكامل شيء والإنسان الناقص شيء، هذا لا يخفى. إذن للقرآن عظمة، ومن ثم وردت عندنا روايات واقعا تشير إلى عظمة هذا القرآن الكريم. هذه موجود بعض الروايات الموجودة، ربما ما أدري والله راحت هذه الروايات. على كل حال يعني توجد روايات، لا لا هذا ظاهرا بعد آخر تأشير آخر. على كل عندنا تقريبا روايات لطيفة وعظيمة تشير إلى عظمة القرآن هذا. بعض الروايات نادرة، هذا الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: كتاب الله تبصرون به وتنطقون وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله. هذه الرواية موجودة في نهج البلاغة الخطبة رقم 133. كذلك يتكلم عن عظمة القرآن وعظمة النبي، وأن النبي مفسر للقرآن. قاله يعني كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: خلف فيكم، يعني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف فيكم كتاب ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابه مفسرا مجمله مبينا غوامضا. هذه نهج البلاغة قبل ظهر الخطبة السابقة. وهكذا طبعا توجد روايات، مثلا هذه بعض الروايات يقول ظاهره أنيق، يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. رواية أخرى يقول الإمام عليه السلام الله عليه: وسراجا لا يخبو توقده، يعني يتكلم عن عظمة القرآن، وبحرا لا يدرك قعره، إلى أن يقول: وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيظها الواردون. وهكذا توجد واقعا روايات كثيرة ولطيفة عن عظمة القرآن. لطيفة الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: ما لا استوحش لو لم يبقى احد في الشرق والغرب او كذا، اذ كان القران بيدي، مضمون الروايات. او يقول بان القران ان كل ايه في القران خزينه من الخزائن، فاذا مررت بها فافتح تلك الخزينه وتامل فيها وما الى ذلك. اذا ومن هنا ومن ثم جاء التاكيد والحث على التامل والتدبر في القران والاستفاده منه، وكونه العاصم وكونه كذا العاصم من الضلال مع اهل البيت سلام الله عليهم بنص حديث ثقلين كما قلنا وما الى ذلك. هذا مضافا الى ان القران جاء ليصوغ هذا الانسان صياغه الهيه. بتعبير احد العلماء يقول: اذا وجدتم بان الصانعين الذين يصنعون الأجهزة والماكينات وما إلى ذلك تجدهم يضعون ماذا مع هذا الجهاز؟ كتيبا صغيرا. في هذا الكتيب ماذا؟ شرح في كيفية استعمال هذا الجهاز لكي لا يخطأ، لا يشتبه الإنسان في تشغيل، أن أي خطأ ربما يدمر هذا الجهاز، فاستخدم الخطوات فيها من المكتوبة في هذا الكتيب لكي يعمل هذا الجهاز عمله ويصلح حاله وما إلى. يقول كذلك الإنسان الله عندما أوجد معه هذا الكتاب بالثقل الآخر لكي يصوغان الإنسان ماذا؟ صياغة إلهية تتناسب مع هدفه في هذا الوجود وما إلى ذلك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نتكلم فيها عن شيء عن التفسير، وما هو المائز، ما معنى التفسير أولا لغة؟ ثانيا ما هو المائز بين التفسير والاهتمام التفسيري ثانيا ثالثا توجد شبهة تقول بعدم جواز تفسيري ماذا القرآن مطلقا إلا فقط المعصوم هو المسؤول عن التفسير وما إلى ذلك. هذه شبهة طرحت في البحث بشكل مختصر طبعا نشير إلى بعضها. هذه المقدمة الثانية في نقاط ثلاث. النقطة الأولى من المقدمة الثانية هو ما معنى التفسير. التفسير لغة مأخوذ من فسر، فسر بالتشديد تشديد السين، فسر بمعنى أبان وكشف. فسر طبعا هو أصل فسر، لكن لماذا هذا التضعيف وهذا التشديد؟ فسر يقولون هذا التشديد وهذا التضعيف لكون المفسر يقوم بعملية بذل جهد وطاقة واستخراج، فمنه يقال فسر. مو قضية سهلة مثل الاجتهاد أو الاستنباط، بذل جهد لاحظ وما إلى ذلك. إذن التفسير في اللغة يعني ماذا؟ لغة فسر يعني أبان وكشف. الراغب له كلمة يقول، قال الراغب الفسر والسفر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما، والفرق بينهما أن الأول يستعمل في إظهار المعنى المعقول فسر، وكقوله سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي أحسن تبينا فسر. والثاني سفر يستعمل في إبراز الأعيان للإبصار، يقال أسفر الصبح أو سفرت المرأة عن وجهها. هذا من جهة لغوية. من جهة اصطلاحية ما معنى التفسير اصطلاحا؟ قالوا التفسير هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه. علم يبحث لكي يبين مداليل ودلالات ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا هو تعريفه. طبعا توجد تعريفات أخرى مثلا نفس المضمون لكن بعبارات أخرى، مثلا إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود، هذا معنى التفسير أو علم التفسير. هذا بالنسبة لمن؟ لتفسيره أو لتعريفه. موضوعه ما هو الموضوع للمفسر؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، نفس هذا القرآن هو الموضوع الذي يعمل عليه من؟ هذا المفسر. مسائله ما يستظهر من الآيات بما أنها بما يعني مهم مراد إلى الله. الغرض واضح بأنه الوقوف على مراد الله. إذن عندنا تعريف له لغة واصطلاحا، له موضوع، له مسائل، له غرض وغاية. واضح إن شاء الله هذا المطلب. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، عندنا بحث لطيف بشكل مختصر طبعا وهذا هم نافع لنا في مقامنا، وهو عندنا بحثان، عندنا منهج تفسيري وعندنا اهتمام تفسيري. المنهج التفسيري إخواني هو الطريقة، لأن المنهج يعني الطريق والأسلوب أو الطريقة والأسلوب أو الطريق والأسلوب. المنهج هو هكذا الطريق الواضح أو الأسلوب. المنهج التفسيري يعني الأداة أو الوسيلة التي يعتمدها المفسر لتفسير ماذا؟ لبيانات مرادات من؟ لبيان مرادات الحق سبحانه وتعالى. تفسير المنهج التفسيري أداة، ومن ثم تنوعت المناهج. عندنا كتقسيم أول مناهج عقلية وعندنا مناهج ماذا؟ نقلية. يقولون المنهج العقلي في تفسير القرآن، المنهج النقلي في تفسير القرآن. حين صار من المواد أصلا مادة علمية عندنا تبحث في الحوزة، أنا عندي الآن تدريس فيها، هي هذه البحث المناهج التفسيرية. ما هي المناهج التفسيرية التي تعتمد لاستكناه ماذا؟ دلالات القرآن وعظمة ماذا؟ القرآن. قالوا يوجد منهجان رئيسيان: منهج العقلي، استخدام العقل كأداة للكشف عن الآيات القرآنية، وله مجموعة صور من صوره تفسير القرآن بالعقل الصريح الفطري، القواعد العقلية المسلمة الواضحة مثلا. الصورة الثانية التفسير على ضوء المدارس الكلامية. التفسير يعني الصورة الثالثة التفسير على ضوء السنن الاجتماعية. رابعا التفسير على ضوء العلم الحديث. خامسا التفسير حسب تأويلات الباطنية. سادسا التفسير حسب تأويلات الصوفية. هذه كلها بشكل عام يطلق عليها التفسير بالمنهج العقلي بالشكل العام طبعا، ولا بحث آخر في محله ما ردحنا نبحثه. وعندنا أخواني تفسير ماذا؟ النقلي، وله صور مثل تفسير القرآن بالقرآن، لأن نقل يستهدي بهذه الآية يعني لكي يكشف تلك الآية. الآن بحثه تام أو غير تام بحث آخر. التفسير البياني للقرآن صورة ثانية. صورة ثالثة تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. رابعا تفسير القرآن بالمأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وآله والأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمل. هذه مناهج اللي يريد إخواني مثلا يريد يتابع هذا البحث بعد، فقط نعطيك إشارة، نعطيكم إشارة له إخواني. هذا البحث راجع إلى هذا الكتاب للشيخ السبحاني حفظه الله، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، كتاب شيق وجميل واقعا وعبارة سهلة. المام لطيف بهذه الصور وبهذه الأبحاث. هذا المقدمة الثانية يا إخواني في ماذا؟ في هذا المعنى. على هذا تأتي نقطة لطيفة. احنا عرفنا الآن عندنا هذا سموه المنهج التفسيري، وعندنا اهتمام تفسيري، النقطة الثانية معذرته، وعندنا اهتمام ماذا؟ تفسيري. الاهتمام التفسيري إخواني، لا، الاهتمام التفسيري هو الحديث عن ماذا؟ عن الاهتمام الذي يريده من أو الغاية التي يبحث عنها هذا المفسر، ولا بغض عن المنهج. هو الآن يأتيك إنسان عالم في اللغة العربية فيصب اهتمامه على البحث وين؟ اللغوي في القرآن الكريم، شوف الكلمة صرف تصريفاتها أو إعرابها كذا وما إلى ذلك، واضح؟ أو يجيك عالم مثلا فيلسوف حكيم يروح للآيات الواردة في هذا الجو، أو عالم كلام أو عالم فقيه يروح للآيات الفقهية، عالم أصول يشوف الآيات اللي ترتبط بالبحث الأصولي وهكذا. وعليك بشكل مختصر اختصارا نقول الفرق بين المناهج التفسيرية والاهتمام التفسيري. المنهج التفسيري بحث عن الطريق والأسلوب، أما البحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوخاها المفسر. غرضي أنا جيت القرآن غرضي أشوف الأبحاث اللغوية، أشوف القرآن ما يتحدث في اللغة، مثل يقال عن هذه الآية في قوله تعالى الذكر قديم، موجود في جواهر البلاغة في أخ جواهر البلاغة في الحاشية في المحسنات البديعية وغير القسم الثالث علم البديع، هناك ذكر آية هذا المحشي أحمد الهاشمي صاحب الكتاب يذكر في الحاشية هذه الآية اللي هي آية واستوت على الجودي وضت نبي الله نوح، هي يقول هذه الآية 18 كلمة استخرج منها بعض البلاغيين 27 محسن بلاغي، بعد ذلك يقول واستخرج عالم آخر 150 محسن بلاغي من آية واحدة، كم؟ 18 كلمة. يستطيع نجي بحث بعد أعمق يستخرج كم؟ 200 300، سبحان الله. إذن هذا اهتمام. الآن إذن المنهج التفسيري هو ما هو؟ هو الأسلوب والطريق، أحسنتم، المتخذ الكشف عن الآيات ومداليلها. والاهتمام التفسيري، لا، الاهتمام التفسيري هو بحث عن الأغراض والأهداف التي يريدها من؟ المفسر. على هذا أخواني تتضح حقيقة. الآن نحن فعلا في آية أحكام في صدد تفسير، لنا منهج أو في صدد اهتمام تفسيري. ما يظهر هو اهتمام تفسيري، احنا الان في صدد هل عنوان تفسيره الا بالمعنى اللغوي مثلا، ولك قد يكون تتعدد المناهج، ممكن تتعدد المناهج في هذه الآية منهج نقلي وهذا منهج عقلي قد يكون، كما الآن إذا احنا اعتمدنا كتاب الشيخ الإيراني حفظه الله رعى آيات تفسير آيات الأحكام هذا المجلدين، هو كما سيأتينا إن شاء الله قسم هذه الآيات إلى أقسام كما إن شاء الله نشير إليها. على كل حال إخواني، فهل نجعله هذا والله تفسير أصلا، بحث تفسيري للآيات الواردة في آيات الأحكام، أو اهتمام ماذا؟ تفسير ما يظهر أصلا حتى من عباراته، ولم يفرق لم يشير إلى هذا البحث أطلاقا، ولكن حسب ما يستظهر أن هذا اهتمام تفسيري وليس تفسير، كما الآن في قراءة من كلامه سيتضح لأنه نعم هذه في عبارة لطيفة هنا يشير له نعم لاحظ يقول عبارة في أول كتاب يعني في صفحة 11 يقول الجزء الأول في تفسيرات الأحكام للشيخ الإيراني حفظه الله يقول يستمد البحث يعني تحت عنوان ضرورة البحث عن آيات الأحكام يقول يستمد البحث عن آيات الأحكام ضرورة من جهتين فمن جهة هو بحث عن كلام الله سبحانه وترقيق في كلماته التي يستنار بها في ظلمات الجهر هذا جهة والبحث من هذه الجهة يفترق عن بقية الأبحاث التفسيرية بل يساوي إذا ننظر بهذا النظر بحث تفسيري ومن جهة أخرى هو بحث عما يهم الفقيه يعني اهتمام تفسيري ما يهم الفقيه ويرتبط به في مجال الاستنباط فإن للفقيه ركنين يستند إليهما في المجال المذكور يعني كتاب الله عز وجل وسنة النبي والأمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين لاحظ بعد ذلك طبعا يتكلم عن أهمية هذا كما ربما يأتينا في بحث آخر إلى هنا أخواني يتضح عندنا هذه المقدمة أو المسألة الثانية من المقدمة الثانية واضح المسألة الثالثة من المقدمة الثانية إشارة إلى أنه هذه الشبهة توجد شبهة هي مزدوجة إن صح التعبير توجد شبهة مزدوجة تشير إلى أنه إما أننا لسنا بحاجة إلى تفسير القرآن لأنه واضح وبين لأن القرآن يعني هو بين بعد ما نحتاج صن بيان أو نور أو كذا فلا يحتاج إلى ماذا إلى تبيين وتوضيح أو الشبهة الأخرى وهي أنه لا يمكن تفسير القرآن لأن القرآن وضع لمن خوطب به كما هي الشبهة الأخبارية عند بعض الأخباريين هكذا لأنه لا يمكن أصلا أن يفسر القرآن لأنه ماذا لأنه ماذا أخواني لأنه من التفسير بالرأي أحسنتم ولك يقولون وردت هذه الرواية للشيخ طبعا الشيخ الإيراني بحثها هل يجوز تفسير القرآن في المقدمات أنتم طبعا راجعون ما رح نقرأ أصلا متن الكتاب لا للضرورة لكن هذا ينقل هذه الرواية ليستفاد من هذا المعنى مثلا حديث زيد الشحام يقول دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون أو يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن فقال له قتادة نعم فقال له أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة ويحك يا قتادة ويحك يا قتادة إنما يعرف ماذا القرآن من خوطب به جملة من علماء الأخباريين قالوا بأن هذا ذيل الرواية يفيد بأنه لا يمكن تفسير القرآن وأي تفسير يعد ماذا من التفسير برا هم رواية أخرى يستند عليه اللي رواية الريان بن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبا يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي هنا هنا طبعا يبدأ الشيخ لطيف بحث في هالمناقشة، يعني يؤكد بأن التفسير لا إشكال فيه. هنا الشيخ الأيرواني كذلك في كتابه هذا كما قلنا المجد التفسير يبدأ يشير إلى بعض الشيخ السبحاني المناهج التفسير الشيخ السبحاني حفظه الله في صفحة 12 هم يبدأ يناقش هذه تقريبا، ولكن ما بها الصياغة صياغة الشبهة الأخبارية، لا بصياغة أنه لا يحتاج إلى تفسير. مثلا هي أولا على الشبهة الأولى لأن شبهة مزدوجة إن صح التعبير، يعني لا معنى واحد ولكن من حيثيتين. يقول هنا يقول بأنه ثم أن الرأي السائد صفحة 12 الشيخ السبحاني في مناهج التفسير، ثم أن الرأي السائد بين المسلمين أن القرآن غني عن التفسير إما من جانب نفسه كتبين معنى آية بأختها أو تبين بكلام من نزل على قلبه، يقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولم يقل لتقرأ بل قال لتبين، إشارة لأن القرآن يحتاج وراء قراءة النبي لتبين. فلو لم نقل أن جميع الآيات بحاجة إليه فلا أقل أن هناك قسم منها يحتاج إليه نقل. نعم هو الآن يناقش يقول نفس هذه الآية فيها دلالة على أن القرآن يحتاج إلى بيان، إن لم نقل أن النبي لم نقل أن كل الآيات ليست بحاجة إلى بياننا بل ما بينه النبي، أو معذرة يعني بينت هذه الآيات لا أقل لكن على أقل التقرير توجد آيات تحتاج إلى تبيين وبيان، والذي يكشف يقول عن حاجة القرآن التبيين أمور نذكر منها ما هي. أولا إن أسباب النزول الآيات القرآنية كقرائن حالي اعتمد المتكلم على إلقاء كلامه بحيث لو قطع النظر عنها وقصر إلى نفس الآية لصارت الآية مجملة غير مفهوم، هذه يقتضي أن احنا نشوف مباح ماذا أسباب النزول لنعرف معنى الآية، وهكذا طبعا بحث طويل أنا بس اختصارا والمو بحثنا هذا. ثانيا أن القرآن يقول مشتمل على مجملات كالصلاة والصوم والحج لا يفهم منها إلا معاني مجملة، غير أن السنة كافلة لشرحها فإن يحتاج إلى بيان فلا غنى المفسر عن الرجوع إليها في تفسير المجملات. ثالثا أن القرآن يشتمل على آيات متشابهة غير واضحة المراد في بدء النظر، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراد الله سبحانه، إنما يعلن المراد بإرجاعه إلى المحكمات وإلا يستلزم التي وما إلى ذلك. بعدا يقول رابعا أن القرآن المجيد نزل نجوما لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة، وبالتالي هذا هم مقتضى النزول التدريجي، تفرق الآيات البحث عن موضوع واحد وفي سور مختلفة وكذا وكذا وما إلى ذلك، فيحتاج لكي أنا ألمم بنظرية كاملة قرآنية لابد ماذا أن أجمع تلك الآيات وأبحث أسباب نزولها وأعرف كذا 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 وما إلى ذلك. إذن هذه شبهة أنه لسنا بحاجة غير تامة، هذا من جهة، فضلا عن طبعا بيانات أخرى ذكرها أن هذا القرآن له آفاق لا متناهية لبحث لا ينتهي ولكل جيل ولكل كذا وما والدليل على ذلك وجود تفاسير عديدة جدا، يعني هناك ما يقارب تقريبا ما يعني ينقل أنه يعني ما يوجد تقريبا قرابة 2200 تفسير من صدر الإسلام ليومنا هذا، هذا هم الإحصائية قديمة كذلك، طبعا شوف كم أضيف عليها من 2200 وقرابة الربع فقط لمفسرين الشيعة، لأن تفسيرات عدة، تفسير السني الزيدي كذا الإسماعيلي غيره بعد كل المدارس تقريبا لهم تفاسير، فمجموع التفاسير ما يربو على 2200 آية تفسير حضرتك. وهذا تقرم يعني يؤكد على الحاجة للتفسير وأهمية هذا بحث. هنا طبعا الشيخ الأيرواني تقريبا ناقش الشبهة الأخرى وهي شبهة من الأخبارية بأنهم قالوا أن هذا لا يمكن تفسيره فنحتاج إلى من خوطب به، طبعا هذا البحث يحتاج إلى نفس جديد، إن شاء الله بكرة نستعرض هذه الملاحظات ونكمل المقدمات، لأن عندنا مجموعة من المقدمات قبل الدخول إلى متن الكتاب، ذكرنا الآن مقدمتين وبقيت المسألة الثالثة من المقدمة الثانية، وندخل إن شاء الله للمقدمات الأخرى فهي إلمام لبعض المسائل المهمة قبل الدخول إلى بحث الآيات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاجر.